السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع كتاب العارية. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن العارية أو العارية إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه ليرد على مالكه، وعرفنا أن العارية مشروعة باتفاق العلماء، وأنها من أوجه الخير ومن أنواع المعروف بإجماع العلماء، وأن فاعلها مخلصا لله عز وجل يثاب على فعله. وعرفنا أن العلماء اختلفوا في حكمها بعد ذلك، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنها مستحبة من المستحبات، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها واجبة. وعرفنا أن الراجح إن شاء الله أن الأصل فيها أنها مستحبة وقد تجب، وذلك عند شدة الحاجة للمستعير واستغناء المعير عن المنفعة، فإنه إذا سأله أخوه تلك المنفعة يجب عليه أن يبذلها له. وعرفنا أن العارية تنعقد بكل لفظ أو فعل دل عليها، وعرفنا أنه يشترط لانعقادها عارية ثلاثة شروط: الأول أن تكون العين المعارة ذات نفع تبقى العين بعد استيفائه، والثاني أن يكون نفعها مباحا. قلنا إما مطلقا وإما في حال دون حال، فإن كان نفعها مطلقا فإنها تعار لكل أحد، لأن نفعها مباح لكل أحد، وإن كان نفعها مباحا في حال دون حال فإنه تجوز إعارتها لمن يباح له نفعها، وتحرم إعارتها لمن يحرم عليه نفعها. وعرفنا أن الشرط الثالث أن يكون المعير أهلا للتبرع، كما عرفنا أن عقد العارية عقد جائز، فللمستعير أن يرجع عن هذا العقد وأن يرد العين المعارة إلى المعير متى شاء، وللمعير أن يرجع في هذا العقد وأن يطلب رد عينه متى شاء، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان يترتب على ذلك ضرر زائد بالمستعير. ومثلنا لذلك بأمثلة كثيرة، قلنا كما لو استعار الجار من جاره سيارة ليحمل عليها أثاث بيته، فلما وضع عليها الأثاث واستعان بالعمال على ذلك وأراد أن يتحرك، طلب جاره منه أن يرد سيارته، فإنه لا يجوز له أن يطلب ذلك، ولا يجب على المستعير أن يردها فورا الطلب، بل له أن يستعملها حتى يزول الضرر. وعرفنا أنه إذا طلب المعير العين من المستعير وكان في ذلك ضرر زائد على المستعير فإن المعير لا يستحق شيئا مقابل بقاء العين في يد المستعير حتى يزول الضرر. ومفهوم ذلك أنه لو كان يحق للمعير أن يطلب رد العين المعارة فطلب ذلك من المستعير، لكن المستعير لم يردها وتأخر في ردها من غير عذر، فإن المعير يستحق أجرة المثل من وقت طلبه الرد إلى أن يردها المستعير. يعني مثلا استعار الجار من جاره سيارة ثم قال المعير للمستعير أعد لي سيارتي فأنا أحتاجها، ولا ضرر زائدا على المستعير، فإنه يجب على المستعير أن يرد السيارة، فإن لم يردها من غير عذر وبقيت السيارة عنده مثلا بعد الطلب يوما فإن المعير يستحق أجرة مثل سيارته لمدة يوم واحد، له أن يطلب ذلك وله أن يتنازل عنه. ووقفنا عند هذه النقطة، ونكمل في هذا المجلس إن شاء الله أحكام العارية، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت كتاب العارية: فصل. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر.
نعم، المستعير كالمستأجر في كون كل منهما أبيح له الانتفاع بالعين بإذن المالك. المستأجر مثلا عندما يستأجر سيارة فإنه يباح له أن ينتفع بالسيارة بإذن مالكها، لكن مالكها أخذ عوضا. والمستعير عندما يستعير السيارة فإنه يباح له الانتفاع بالسيارة بإذن مالكها، لكن المعير لم يأخذ عوضا، ولكن المستأجر يملك المنفعة، والمستعير يباح له الانتفاع، ولذلك يختلفان في بعض الأحكام. إذن المستعير والمستأجر يتفقان في بعض الأحكام. لماذا يتفقان؟ لكون كل واحد منهما أبيح له الانتفاع بالعين بإذن المالك. ولماذا يختلفان في بعض الأحكام؟ لأن المستأجر يملك المنفعة لأنه بذل عوضا، والمستعير لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع، فيباح له أن ينتفع. ولذلك قال المصنف نعم،
قال إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك.
نعم، هنا يختلفان، فالمستأجر له أن يعير العين المؤجرة إلى مثله، وفي المدة التي لا تزيد عن مدة الإجارة، وله أن يؤجر العين المؤجرة كذلك كما قلنا في الإعارة، إلا إذا اشترط عليه المؤجر ألا يخرجها من يده. فهناك نقول المسلمون على شروطهم. جاءني شخص قال يا شيخ أنا استأجرت سيارة في اليوم ب100 ريال، فجاءني أحد وقال استأجر منك السيارة نصف يوم ب80 ريالا، فهل يجوز لي أن أؤجرها عليه؟ أسأله سؤالا، هل اشترط عليك المؤجر أن لا تؤجرها أو أن لا تخرجها من يدك؟ قال لا ما اشترط. هل جرى العرف في البلد بهذا؟ قال لا ما جرى. نقول يجوز، نقول يجوز. لماذا؟ لأنه يملك المنفعة فله أن يؤجرها. أما المستعير فإنه يملك الانتفاع ولا يملك إعارة العين المستعارة أو تأجيرها إلا بإذن المالك. بمعنى يا إخوة، المستعير له أن يعير العين المستعارة أو أن يؤجرها إذا أذن له المالك باتفاق العلماء. المستعير له أن يعير العين. جئتني فاستعرت مني كتابا لمدة شهر، فقلت لك نعم أعيرك الكتاب لمدة شهر، ولك أن تعيره إلى مثلك من طلاب العلم في هذه المدة باتفاق العلماء، لك أن تعيره إلى مثلك في هذه المدة. وكذلك لو أذن له أن يؤجرها فإن له أن يؤجرها باتفاق العلماء. أما طيب كيف نعرف إذن المالك؟ نعرفه كما يقول العلماء بثلاثة أمور: بالنص كما ضربت المثال، وبالعرف إذا جرى العرف أن المستعير يعير ويؤجر بغير نكير، هذا الذي عليه العمل في البلد، إذن نقول إن العرف يدل على أن المعير أذن، لأنه لو كان يريد غير الذي جرى به العرف لنص عليه وقال عندما أعار بشرط أن لا تعيرها، بشرط أن لا تؤجرها. والثالث دلالة الحال، دلالة الحال تدل على الإذن. يعني مثلا استعرت مني القلم فأمسكت بالغطاء وأعطيتك القلم فكتبت به، ثم رأيت جارك يحتاج أن يكتب فأعطيته القلم وأنا أنظر، ما تمعرت ولا نهرت ولا نهيت، إذن حالي يدل على ماذا؟ على أني راضي وعلى أني أذنت. هذا معنى قول الفقهاء إن إذن المعير يعرف بالنص أو العرف أو دلالة الحال، لكنه كما قلنا لا يملك الإعارة والإجارة بدون إذن المالك، وذلك عند الحنابلة، ووافقهم الشافعية في الأصح. ووافقهم الشافعية في الأصح لماذا؟ لأنه لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع، والانتفاع الأصل أنه مقصور عليه على صاحبه، فليس له أن ينقل العين إلى غيره بغير إذن المالك، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل.
نعم، يعني أن يد المستعير على العين المعارة يد ضمان مطلقا، وذلك عند الحنابلة والشافعية وبعض المالكية. فالعين المعارة يضمنها المستعير بمجرد العقد إذا تلفت، سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، ما دام أنها تلفت عنده فإنه يضمنها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان كما تقدم معنا: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. قالوا: فوصف النبي صلى الله عليه وسلم العارية بأنها مضمونة، فوصف العارية أنها مضمونة، فحيث ما كانت العارية فإنها تكون مضمونة. بالمناسبة يا إخوة، العارية تطلق على الفعل وتطلق على العين المعارة، العين المعارة تسمى عارية وتسمى عارية، والفعل الذي هو الإعطاء والإباحة يسمى أيضا عارية ويسمى عارية، ولذلك ستجدون أن هذا أحيانا يرد على لساني. إذن دليلهم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف العارية بأنها مضمونة، فحيثما وجدت العارية فهي مضمونة. ودليلهم الثاني أن المستعير قد قبض العين المعارة لحظ نفسه المحض ولا حظ للمعير، المعير يبحث عن الأجر فقط، فهو قابض لحظ نفسه. والقاعدة أن من يقبض لحظ نفسه المحض يكون ضامنا مطلقا، يكون ضامنا مطلقا، لأن المعير محسن، والله عز وجل يقول: وما على المحسنين من سبيل. فلو لم نضمن المستعير مطلقا نكون جعلنا على المحسن سبيلا. واضح الدليل يا إخوة؟ هذان دليلان للجمهور. ومذهب الحنفية أن يد المستعير يد أمانة. ما معنى يد أمانة؟ يعني أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، وإلا فلا يضمن. وهذا القول قوي، فالخلاف قوي. لماذا أقول إنه قوي؟ لأن أبا داود روى بإسناد صححه الألباني عن يعلى رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليعلى رضي الله عنه: إذا أرسلت إليك رسلي فأعطهم من مالك 30 بعيرا و30 درعا. قال: قلت يا رسول الله، أعور مضمونة أو عور مؤدة؟ أعور يعني عارية، مضمونة أو عور مؤدة؟ قال: بل مؤدة. قال: بل مؤدة. الحظوا أن يعلى رضي الله عنه قسم، فقال: أعور مضمونة أو عور مؤدة. فدل ذلك على أن المستقر عند الصحابة أن من العارية ما تكون مضمونة ومنها ما تكون مؤدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كل عارية مضمونة، بل قال: بل عارية مؤدة. طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا يا إخوة أن العارية المضمونة هي التي اشترط ضمانها، هي التي اشترط ضمانها. وعلى هذا حمل حديث صفوان: بل عارية مضمونة. قالوا معناها: بل عارية أشترط لك ضمانها، فأنا ضامن. ومؤداه وهي التي لم يشترط ضمانها، والمؤداه هي الأمانة، لأن الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا معنى مؤداه أنها أمانة، فتكون اليد عليها يد أمانة. ولذلك قلت إن الخلاف قوي، إن الخلاف قوي. وتعرفون من عادتي أني إذا ذكرت الخلاف وذكرت قوته ولم أرجح، أني لم أصل إلى ترجيح تطمئن إليه نفسي، فأعرض القولين القويين كما هما. فإن اشترط المعير على المستعير الضمان، يعني عرفنا العقد. طيب إن اشترط المعير على المستعير الضمان، قال: أعيرك الكتاب بشرط أن تضمنه مطلقا. فهذا شرط يؤكد الحكم الشرعي عند الجمهور، لأن العارية عند الجمهور مضمونة مطلقا، فهذا الشرط يؤكد الحكم الشرعي. وأما عند غيرهم فقيل هذا شرط صحيح. لماذا؟ قالوا: لأنه في باب الإحسان، والإحسان يحتمل التوسعة، يحتمل التوسعة، ليس مثل المعاوضات. سبق في المعاوضات قلنا اشتراط الضمان أحيانا يكون باطلا لأنه يخالف الحكم الشرعي. هناك باب المعاوضة، أخذ وإعطاء، وفيه نزاع. أما هنا فهذا باب إحسان، أصلا المعير محسن ولو شاء ما أعطاه، فكونه يشترط عليه أن يضمن الباب واسع. وعند جماعة من الحنفية الذين يقولون بهذا القول الذي نفرع عليه، الشرط باطل، الشرط باطل لأنه يخالف الحكم الشرعي. ودليل وحديث صفوان دليل على الضمان مطلقا إن قلنا إنه صفة، وعلى جواز الاشتراط إن قلنا إنه شرط، إن قلنا إنه شرط. نعم.
قال رحمه الله: فهي مضمونة عليه بمثل مثلي.
إذن يعني فهمنا أن المستعير إذا تعدى كأن وضع على الدابة ما لا تتحمله فتلفت الدابة، يضمن بإجماع العلماء. وأن المستعير إذا فرط كأن أوقف الدابة في غير حرز مرسلة من غير قيد فذهبت إن كانت من الدواب الحية، أو أخذت إن كانت من الدواب الحية أو سيارة أو نحو ذلك، فإنه يضمن باتفاق العلماء لأنه فرط. أما إذا تلفت بغير تعدي ولا تفريط ففيها خلاف قوي. نعم.
قال رحمه الله: فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف.
نعم، هذا الأصل في الضمان، تقدم الكلام عن المثليات. فالمثلي يضمن بمثله، والقيمي يضمن بقيمته يوم التلف وليس يوم الإعارة، لأن القيمة إنما وجبت يوم التلف. يعني يا إخوة، لو كانت السيارة يوم الإعارة تساوي 10,000 ويوم التلف تساوي 15,000، فكم الضمان؟ الضمان يضمن 15,000، لأن القيمة إنما وجبت في ذمته يوم التلف، فينظر إلى القيمة يوم التلف. نعم.
قال: فرط أو لا؟
نعم، هذا الذي معنا الذي تقدم معنا أنه مطلقا، أنه مطلقا، فيده يد ضمان. نعم.
قال رحمه الله: لكن لا ضمان في 4 مسائل.
هذا استثناء من كون العارية مضمونة مطلقة، فهذه المسائل 4 مستثناة لأسباب خاصة. نعم.
قال: لكن لا ضمان في 4 مسائل إلا بالتفريط، فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح.
يعني من استعار شيئا من وقف، انتبهوا لما نقول، استعار شيئا من وقف وهو من أهله فاستعمله الاستعمال المعتاد ولم يتعد ولم يفرط فتلف فإنه لا يضمن. مع أن قلنا إن العارية مضمونة مطلقا، لكن هنا قلنا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. مثلا الكتب، لو أن شخصا أوقف كتبه على طلاب العلم، فجاء طالب علم، إذا من أهل الوقف ولا لا؟ من أهل الوقف، فاستعار كتابا فاستعمله الاستعمال المعتاد، لكن احترق بيته بغير سبب منه، واحترق الكتاب في هذا الحريق، فهل يضمن؟ يقول لك لا، لا يضمن، لأنه كالمالكي، لأنه من أهل الوقف، لكن لما كان لا يملك بل يجب عليه الرد كان أمينا. انتبهوا لما نقول، لأن لو قلنا كالمالك فقط، المالك لو تلف الذي يملكه بتعدي أو تفريط أو غير ذلك ما يضمن. هم يقولوا لك إنه كالمالك، لكن لما كان يجب عليه الرد كان أمينا، والأمين يضمن إذا تعدى أو فرط. تفهمون من هذا أنه لو استعاره من ليس من أهل الوقف فإنه يضمن مطلقا، فإنه يضمن مطلقا. نعم.
قال: وفيما إذا أعارها المستأجر.
تقدم معنا أن المستأجر له أن يعير، أن المستأجر له أن يعير ما لم يشترط عليه المؤجر أن لا يخرجها من يده. وتقدم معنا في باب الإجارة أن المؤجر أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. يعني يا إخوة، أنا استأجرت سيارة فتلفت السيارة بتعد مني أو تفريط فإني أضمن، لكن لو تلفت بغير تعد مني ولا تفريط فإني لا أضمن. هذا تقدم. جيد، أنا أعرت السيارة فاستعارها شخص فتلفت في يده، بتعد أو تفريط فإنه يضمن، لأن الأصيل الذي هو أنا يضمن. وإن تلفت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن المعير هنا، لا المستعير هنا لا يضمن. لماذا؟ لأن الأصيل لا يضمن. هنا المستعير يضمن لمن؟ من صاحبه الذي أعاره؟ المؤجر. هل المؤجر يضمن في هذه الحال؟ ما تعدى ولا فرط، هل يضمن المستأجر؟ هل يضمن يا إخوة؟ ما يضمن. وبالتالي لا مجال للضمان عند عدم التعدي والتفريط هنا. المستعير فرع عن المؤجر، عن المستأجر، والمستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فهذا سبب استثناء المسألة. نعم.
قال: أو بليت فيما أعيرت له.
نعم، انتبهوا لهذه الثالثة، أي بلي بعض أجزائها أو وصفها أو نقصت قيمتها بالاستعمال المعتاد. أي بلي بعض أجزائها أو وصفها، يعني بلي وصفها أو نقصت قيمتها بالاستعمال المعتاد، كأن تغير لون الثوب. استعرت منك ثوبا لألبسه فلبسته فتغير لونه بالاستعمال، بهت لونه كما نقول في العامية، صار باهتا. أو خروج بعض الخيوط من العمامة. الآن عندما تلبس هذه العمامة التي نلبسها نحن، هذه الحمراء أو البيضاء التي فيها خيوط، بالاستعمال يخرج منها خيوط دائما، فاستعار عمامة فخرجت منها بعض الخيوط، صارت واضحة أن هناك نقصا في بعض الخيوط. هذا معتاد، هذا معتاد. أو تنقص قيمة السيارة بالاستعمال المعتاد ونحو ذلك، فإن المستعير لا يضمن، لأن هذا البلاء أثر استعمال مأذون فيه بلا تعد ولا تفريط. لأن هذا البلاء أثر استعمال مأذون فيه بلا تعد ولا تفريط. وإن شئت قل لأن إعارتها تتضمن رضا المالك بهذا البلاء، لأنه معروف، هو أعرى وهو يعرف أن الكتاب مثلا إذا استعمل يظهر أثر ذلك على الأوراق، أن الثوب إذا استعمل قد يتغير لونه، أن السيارة مع الاستعمال قد تنقص قيمتها، فهو يعرف هذا فيكون راضيا به، فيكون راضيا به، فلا ضمان على المستعير. قال الماوردي من أئمة الشافعية: اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير. اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير. يعني حضرني شيء الآن وأنا أشرح. يعني لما ذكرت الماوردي، الماوردي من أئمة الشافعية، والمرداوي من أئمة الحنابلة. وأذكر عندما كنت في السنة الرابعة في البحث، في مادة البحث، اختبرني المناقش في هذا بالذات، في الماوردي والمرداوي، جزى الله شيوخنا عنا خيرا. إذن الماوردي ينقل اتفاق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير. لماذا نقلت عن إمام من أئمة الشافعية هنا أنه ينقل الاتفاق؟ لأن بعض الشافعية خالف، فأردت أن أقول إن هذا الخلاف ضعيف حتى أئمة الشافعية لا يلتفتون إليه. أخاف منكم، بعضكم ممكن يذهب ويقرأ ويقول الشيخ يقول قالوا الاتفاق فيه خلاف. وهل ينطبق ذلك على بلاها بالكامل أو تلافها بالكامل؟ لو افترضنا أن العادة أنها تبقى لكن بالاستعمال المعتاد تلفت، بالاستعمال المعتاد تلفت، أعرتني ثوبا مستعملا عندك استعملته حتى كاد يتشقق، وقلت لك والله اليوم يعني هذا كان موجودا قديما، اليوم نحن في خير وعافية، الإمام أحمد أو غيره الآن لا أتذكر، وأظنه الإمام أحمد غاب عن مجلس العلم أياما وفقد، فذهب من يتفقده من إخوانه فوجده في بيته جالسا لا يخرج، لأنه ليس عنده إلا ثوب واحد وقد سرقه السراق. اليوم نحن في عافية، الفقير منا ولله الحمد والمنة عنده ثياب، فقد يكون عندك ثوب مثلا، وقلت لك يا أخي أنا أحتاج ثوبك، أستعير منك ثوبا لأني محتاج أذهب إلى مكان وما عندي ثوب، يعني كل ثيابي ممزقة أو شيء من هذا القبيل مثلا، فأعرتني ثوبك وكان الثوب مستعملا عندك، لما لبسته مرة مرتين تمزق صار ما يصلح، ولكن استعملته الاستعمال المعتاد لكنه مع الزمن بلي. فهل ينطبق هذا على التلف الكلي؟ محل خلاف بين الفقهاء، وحتى عند الحنابلة في خلاف، لكن الراجح نعم، ما دام أن تلفه أثر استعمال معتاد مبني على إذن فإنه لا ضمان على المستعير، لا ضمان على المستعير. نعم.
قال: واركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته.
نعم، انتبهوا لهذه المسألة لأن بعض الشراح شرحها غلط، قال: أو أركب دابته، يعني لو أركب شخص دابته وهو يقودها. انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، صاحب الدابة يقودها وصاحبه راكب على الدابة، يعني لم يعطه الدابة ليركبها وإنما أركبه على الدابة، فرق. يعني بالسيارة مثلا، وإن كان هذا المثال في السيارة ما يأتي، لكن بالسيارة مثلا، فرق بين أن نعطيك السيارة لتركبها وتذهب بها وبين أن أركبك معي في السيارة. فكذلك هنا ما يقصدون أنه أعطاها الدابة ليركبها، لأنه لو أعطاها الدابة ليركبها فهذه عارية، هذه عارية، لكن أركبه على الدابة وهو معه يقود الدابة منقطعا لله. ما معنى هذه الجملة؟ منقطعا لله أي سائرا سيرا في طاعة، سائرا سيرا في طاعة، كمن يسير إلى المسجد. فأركب على الدابة، كان يسير بدابته فرأى شخصا، رأى شيبة يسير إلى المسجد على رجليه، فنزل عن الدابة وقال اركب. هذا منقطع لله بهذا المعنى، لأنه يسير إلى طاعة، أو يسير إلى الحج، أو يسير إلى العمرة، أو يسير إلى الجهاد. فتلفت تحته لم يضمنها، لم يضمنها مطلقا، لأنها لم تكن في حفظه بل في حفظ صاحبها، صاحبها ما تركها ولكنه أركبه عليها. نعم.
قال رحمه الله: ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير.
هذه المسألة متفرعة عن مسألة استعارة العين لرهن، كما لو أراد آفاقي أن يشتري شيئا من مدني إلى أجل، فطلب المدني منه رهنا. هذا آفاقي ما عنده شيء في المدينة، فطلب الآفاقي من مدني آخر أن يعيره عينا ليرهنها، أن يعيره عينا ليرهنها مدة معلومة، مدة معلومة. فإنه عند جمهور أهل العلم يجوز ذلك، بل حكى ابن المنذر الاتفاق، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء ليرهنه على دنانير معلومة عند رجل سمي له إلى وقت معلوم فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جائز. لاحظوا أن ابن المنذر ذكر قيودا، هذه القيود تجعل الأمر محل اتفاق، لكن الشافعية في الحقيقة عندهم تشدد في إجازة هذه المسألة، فيشترطون أنه لابد من معرفة قدر الرهن وقدر الدين ومدة الرهن وجنس الدين لا مطلقا. فالشاهد أنه في الجملة العلماء متفقون على جواز إعارة العين لترهن. طيب، إن استعار عينا ليرهنها فرهنها فيما استعارها له، فإن يد الراهن كما هو معلوم وتقدم معنا يد أمانة، يعني يد المرتهن، عندما نقول الراهن هو المرتهن، يد أمانة، ويد المستعير يد ضمان، يد المستعير يد ضمان كما ذكر المصنف. طيب، بناء عليه إذا تلفت العين المستعارة بالتعدي أو التفريط التي جعلت رهنا، فإن للمالك الخيار، إن شاء ضمن المرتهن، لأنه يضمن، لأنه متعدي أو مفرط، وإن شاء ضمن المستعير للرهن، لأنه هو المباشر بالنسبة له. طيب إن ضمن المستعير ماذا يفعل المستعير؟ يعود على المرتهن بالضمان، لأن الذي أتلف هو المرتهن، الذي أتلف هو المرتهن. هذا واضح يا إخوة؟ الله يعيننا وإياك. طيب إذا تلفت العين في يد المرتهن بغير تعد ولا تفريط، أنا استعرت منك عينا لأرهنها فرهنتها كما طلبت منك، فتلفت عند المرتهن بغير تعد ولا تفريط، هل يضمن المرتهن؟ الجواب ما يضمن، لأن يده يد أمانة. إذا من الذي يضمن هنا؟ المستعير، لأن يده يد ضمان، يد ضمان. إذا هنا المالك له أن يضمن المستعير فقط، وليس له أن يضمن المرتهن، لأن يد المرتهن يد أمانة. نعم.
قال رحمه الله: ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن.
هذه ليست من مسائل العارية، ولكنها ذكرت إلحاقا لتفهم بعض المسائل بعض مسائل العارية كما سأشرح لكم. الشريك لو سلم شريكه دابته الخاصة التي يملكها وأذن له في استعمالها بلا مقابل فاستعملها، هل هذه عارية يا إخوة أو ليست عارية؟ عارية. أعطاه دابته الخاصة التي يملكها هو، ليست من الشركة ولا علاقة لها بالشركة، وأذن له في أن يستعملها فاستعملها وركبها، هذه عارية، هذه عارية، لكن ليست مذكورة عندنا هنا. المذكور عندنا لو أعطى الشريك دابته الخاصة التي يملكها لشريكه فلم يستعملها الشريك، ما انتفع بها، هذه عارية؟ ليست عارية، لأنه لم ينتفع. أو استعملها في مقابل علفها، أنفق عليها، هذه أيضا عارية يا إخوة أو ليست عارية؟ ليست عارية، لأنه دفع عوضا، والعارية ليس فيها عوض. إذن إذا سلم الشريك دابته الخاصة المملوكة له لشريكها فلم يستعملها الشريك أو استعملها الشريك مقابل نفقته عليها فتلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، لأن يده يد أمانة، هو في الحقيقة إما مودع أو وكيل، إما مودع وضعت عنده الدابة وديعة، وإما وكيل، وإما مستأجر، وإما مستأجر إذا كان ينفق عليها مقابل استعمالها، فيده يد أمانة، وهذه ليست عارية. أما إذا تلفت بتعد أو تفريط فإنه يضمن. تضمنت هذه المسألة، واضح المسألة يا إخوة؟ تضمنت هذه المسألة، طبعا نحن كل ما تقدمنا في الوقت كل ما الأذهان نزل مستوى الاستيعاب فيها، لكن نريد أن نختم، يعني نريد أن نختم الباب الكتاب. هذه المسألة تضمنت إشارة إلى مسألة مهمة من مسائل العارية ولم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي إذا كانت العين المعارة تحتاج إلى نفقة فعلى من تكون نفقتها؟ أعلى المعير أو على المستعير؟ هذه المسألة خلافية، والذي عليه الحنابلة والمالكية والشافعية وهو الراجح عندي أن نفقة العين المعارة التي يترتب عليها بقاؤها تكون على المعير، مثل العلف للدابة لو ما أعطيناها العلف ماتت، تكون على المعير. لماذا؟ لأنه المالك، والنفقة على المالك، ولأن العارية وصفها أن تكون بلا عوض، فلو أوجبنا هذه النفقة على المستعير لكان بعوض، فخرجت عن كونها عارية. واضح؟ إذن النفقة التي يترتب عليها البقاء تكون على المعير على الراجح. أما النفقة التي تحصل بها المنفعة فهي على المستعير. اضرب لنا مثالا، بنزين السيارة حتى تتحرك السيارة وتنتفع بها لابد أن يكون فيها بنزين، فأنت استعرت مني السيارة وذهبت وتنقلت، انتهى البنزين الذي وضعته أنا، اتصلت عليه قلت فلان ترى السيارة انتهى بنزينها عبيها، قلت والله إن كنت تريد تتحرك بها عبيها، قال طيب متى تحاسبني؟ كيف أحاسبك؟ قال قيمة البنزين، سيارتك هذه ما هي سيارتي. والفقهاء يقولون النفقة على المعير، أقول له أنت نصف فقيه، ونصف الفقيه يفسد ولا يصلح. نعم، النفقة على المعير إذا كانت النفقة يترتب عليها بقاء العين، أما النفقة التي يترتب عليها تحصيل النفع فهي على المستعير، فهي على المستعير. وهذه مسألة مهمة جدا. طيب نختم بسطر، مؤونة رد العارية أو العارية أو العين المعارة تكون على من؟ عند جمهور الفقهاء تكون على المستعير، لأنه يجب عليه أن يردها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتكون مؤونة الرد على المستعير. وبهذا نكون انتهينا من كتاب العارية، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما نقول النفع، وأن يفقهنا جميعا في دينه. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة، وقبل أن نجيب عن الأسئلة المطروحة من الحاضرين ندخل سؤالا لأحد إخواننا. أحد إخواننا يرسل لي منذ زمن سؤالا، في الحقيقة ما أحببت أن أجيب عنه لأني ما أحب طرح هذه المسألة، لكنه صار يذكر في الأيام الأخيرة شيئا جعلني مضطرا أن أجيب. يقول الأخ في مجمل سؤاله: إنهم مجموعة طيبة من إخواننا السلفيين أهل السنة في بلد غير إسلامي، وكانوا يقومون بالدعوة ويتعاونون على الخير، إلا أنه طرأت عليهم مسألة في الفترة الأخيرة فرقتهم، ووصل الأمر إلى أن يضرب بعضهم بعضا، بل آخر ما قال لي وهو الذي جعلني أتكلم يقول بدأ بعضنا يحمل السلاح على بعض وكلهم يستمعون لك فهل من نصيحة؟ ما هذه المسألة؟ هذه المسألة مسألة العذر بالجهل في الشركيات. دخلت عليهم، بعضهم يقولون يعذر وبعضهم يقولون ما يعذر، اختلفوا تفرقوا تمزقوا تقاتلوا تضاربوا تقاتلوا يحملون السلاح على بعضهم الآن، يقول فهل من نصيحة؟ فالكل يسمع لك. أقول لهم ولغيرهم، يا أهل السنة، يا من رزقكم الله هذه النعمة فعرفتم نعمة التوحيد وعرفتم الشرك وبؤسه وشره في الدنيا والآخرة، الأمة بحاجة إليكم أن ترفعوا الجهل عنها إن وجد، أن تجتهدوا في الدعوة إلى التوحيد، أن تعلموا الناس التوحيد، أن تصبروا على ما تلاقون في تعليم التوحيد. هب أن هناك جهلة، المطلوب منك أن ترفع جهلهم، أن تعلمهم، أن تشتغل بذلك، والله سيسألك عن هذا. عندك علم، ما علمت في أعظم حق وأعظم فرض في التوحيد. فالأمة بحاجة أن تعلم التوحيد، أن يذكر التوحيد على وجه التفصيل، وأن يذكر الشرك على وجه التفصيل، وأن يحذر من الشرك. وينبغي على دعاة التوحيد أن يذكروا الشرك وأنواعه على وجه التفصيل، وأن يذكروا النصوص الواردة المحذرة منه، بدون أن يلحقوا ذلك بما يهون من شأن الشرك في نفوس الناس، أو يهون من خوف الناس من الوعيد الذي في النصوص. لا يطرح مسألة العذر بالجهل بعد انشروا التوحيد وبينوا الشرك واذكروا النصوص من الكتاب والسنة، واعلموا أن أعداءكم علموا أنكم لن تختلفوا في التوحيد ولن تختلفوا في الشرك ولن تختلفوا في الأصول، فنفخوا في هذه المسألة فيما بينكم ليفوزوا منكم بأحد أمرين أو بهما معا، إما أن يسمعوا منكم كلاما في عدم العذر مطلقا حتى يقولوا للناس إنكم تكفرون عموم الأمة وترون أكثر المسلمين كفارا ونحو، حتى ينفروا من دعوتكم. والله يا إخوة، والله إن الشيطان وحزبه لا يخافون من شيء كخوفهم من دعوة التوحيد والتحذير من الشرك. فأعداؤكم إذا ظفروا منكم بكلام ينشرونه بين الناس وأنكم ترون المسلمين جميعا كفارا إلا عددا يسيرا، ينفرون من دعوتكم، يريدون هذا. أو أن يظفروا منكم بتوسع في العذر حتى ينفروا منكم، فلا حاجة لهذا. اتركوا هذه المسألة، لا تطرحوها، واتفقوا على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فإن في هذا خيرا عظيما. يا إخوة، ينبغي أن نعلم أن نعمة الاجتماع على التوحيد والسنة نعمة عظمى يجب أن نحافظ عليها. ولذلك كنت ولا زلت أكرر، كن في الحق حبلا يجمع ولا تكن سيفا يقطع. احرص ما استطعت ما دام أن الحق يحتمل ذلك أن تجمع أهل الحق. على الحق وبالحق ولو جاءك ما جاءك، تصبر وصابر ورابط، ولا تعجل ولا تكن سيفا يقطع حتى يتعين ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فوصيتي لإخواني هؤلاء ولغيرهم، احمدوا الله على نعمة التوحيد والسنة، واحمدوا الله على نعمة الاجتماع، وادعوا الناس إلى دين، يقولهم في بلد غير مسلم، ادعوا الناس إلى الإسلام، وادعوا الناس إلى التوحيد، وحذروا الناس من الشرك، ولا تشتغلوا بهذه المسألة، لا تشتغلوا بها، واتركوا ما في القلوب في القلوب. طيب يقولون كيف نعامل الناس؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول معاملة الإنسان نفسه بنفسه، كالاستغفار والترحم والعمرة عن الميت منهم والحج، فهنا أقول من أظهر الشرك فعاملوه بظاهره، عاملوه بظاهره. والأمر الثاني المصالح العامة، كأن يكون إماما لمسجد ولا يوجد غيره، مسجد واحد في القرية وهذا إمامه ويظهر شركا، أقول في مثل هذا يرجع إلى علماء الأمة هل يكفرونه بعينه أو لا، لأن هذا يتعلق بالمصالح العامة، والمصالح العامة يرجع فيها إلى ولاة الأمر. ولاة الأمر قسمان، علماء وحكام، وهم هنا هم العلماء، يرجع إلى عالم رباني يعرف التوحيد والسنة ويحقق المسائل ويسأل عن هذا الشخص بعينه، فإن حكم بكفره ما يصلى خلفه. والقسم الثالث الأمور المتعدية، كتفريقه عن زوجته والميراث ونحو ذلك، هذا يرجع فيه إلى حكم القضاء أو حكم من ينزل نفسه منزلة القاضي إن لم يوجد قضاء شرعي، هذا من باب الحل للمسألة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا اشترط الضمان في بعض الأمور المستثناء كالوقف مثلا، هل يكون هذا الشرط صحيحا؟
إذا اشترط الضمان في التبرع فإنه لا بأس به، لأن التبرع والإحسان باب واسع، فإذا رأى القائم على الوقف تساهل الناس وأراد إحرازه فاشترط، فالراجح أن الشرط يصح. نعم،
أحسن لكم. هذا يقول ما حكم تعليق التميمة على الأولاد؟ يقول أنه ورد حديث عند الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعلق على رقاب أولاده.
تعليق التميمة شر مستطير وضرر على الدين وضرر على العافية، فالتميمة إن كانت من غير القرآن أو من شيء مجهول لا يعلم أنه قرآن أو غير قرآن فهي شرك، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتم له قصد، أن لا يتم الله له قصده، ولا خير في هذا، ولا تجلب حفظا وإنما تقود شرا كما قلنا في الدين والعافية. وإن كانت من القرآن فإن ظاهر النصوص وفعل السلف أنها حرام، لأنهم لم يفرقوا بين المعلقات بل كانوا يقطعونها مطلقا، وقال أحدهم لآخر لو مت وهي عليك ما صليت عليك، أو قال ما أفلحت أبدا. فالأمر عظيم، فالواجب على المؤمنين البعد عن التمائم، سواء المعلقة على الأولاد، تعلق على العضد أو في الرقبة أو في الفخذ، أو المعلقة على السيارات، وترونها معلقة أو مكتوبة. بعض الناس يكتب على سيارته عين الحسود فيها عود، هذه تميمة، هذه تميمة. وبعض الناس يضع لك كفا إما في الأمام وإما في الخلف يعمل كذا، هذا معتقد فاسد، خمسة وخميسة. بعض الناس إذا جئت عنده وتكلمت وخاف من الحسد، قال اليوم الخميس والساعة خمسة ونحن خمسة، يظنون أن الخمسة تدفع الحسد وتدفع العين والعياذ بالله. هذه تميمة، نوع من التمائم، يعلقونها على السيارات، قد يعلق آية الكرسي في السيارة، هذه تميمة. وقلنا إن الظاهر كلام السلف والنصوص أنها تدخل في التحريم، وإن كنا لا نقول إنها شرك إذا كانت من القرآن، لكن تدخل في التحريم. بعض الناس يجعل بلاطة عند مدخل البيت، قل أعوذ برب الناس، أو نعوذ بالله من عين الحاسدين، أو غير ذلك. هذه تمائم يجب على المسلمين أن يتخلصوا منها وأن يتوكلوا على الله. نعم.
أحصلكم يسأل عن جمعيات الموظفين، إذا اشترط أحدهم أن تكون الدفعة الأولى من المال له، هل في ذلك مانع؟
تكون إيش؟
الدفعة الأولى من المال له، هل في ذلك مانع؟ وهل يختلف الحكم إذا كان كلهم راضين أو بعضهم راض وبعضهم غير راض؟
جمعيات الموظفين أو الناس، بحيث يجتمع أقوام في جمع أموال تدار بينهم لنفعهم، هذه على الراجح عندي من التعاون على البر والتقوى، وهي جائزة ولا حرج فيها. ويعين الترتيب فيها بالقرعة، فيخرج الأول والثاني إلى آخره بالقرعة أو بالتراضي. فإن قال أحد مثلا أنا لا أحتاجه إلا في آخر العام وقت الإيجار، أكثر الناس مساكين اليوم يعملونها من أجل الإيجار، فأنا وقت الإيجار عندي آخر العام ما أريدها الآن، أريد أن أكون الأخير. آخر قال لا في شهر ستة، آخر، واتفقوا على هذا ومصالحهم على هذا، ما في حرج. وإن طلب واحد منهم وقتا ورضي الآخرون لا حرج، لأن المسألة من باب التعاون والإحسان. لكن ليس لأحد أن يأخذ وقتا مع عدم رضا الآخرين، يعني مثلا يقول لهم أنا الذي أجمع فأنا الأول، وهو يعلم أن هؤلاء أو بعضهم لا يرضون بهذا، ما يجوز، لأنه لا يجوز له أن ينتفع بأموالهم إلا بطيبة نفس منهم، إلا بطيبة نفس منهم. نعم.
أحصلكم هذا يقول، إذا كان الإنسان مستأجرا لشقة وتعطلت فيها بعض الأجهزة الكهربائية كالمكيف والسخانة مثلا، فهل يضمن أم لا؟
يعني الذي أفهمه أن المكيف يعني من صاحب العمارة، من المؤجر، لأن يعني هذا يختلف، بعض الناس المستأجر يأتي بالمكيفة، لكن الذي أفهمه من السؤال الآن أن المكيف من المؤجر، من صاحب العمارة، الشقة فيها المكيفات، فتلف المكيف، فهل يضمن؟ إن كان ذلك بتعد منه أو تفريط فإنه يضمن وعليه إصلاح المكيف. أما إذا تلف المكيف من غير تعدي ولا تفريط، مثلا انطفأت الكهرباء فجأة ثم عادت فجأة، يعني عندنا الحمد لله هذا قليل، في بعض البلدان رعب، فجأة تنطفي الكهرباء ثم ترجع في نفس اللحظة، يعني مكيف دن دن. عشنا هذا والله في بعض الدول التي زرناها، فانطفأت الكهرباء ثم عادت، تلف المكيف ما عليه ضمان، لا يكون الضمان على المستأجر لأنه لم يتعد ولم يفرط. أنبه الإخوة إلى أن سنجلس غدا لدرسين بعد الفجر إن شاء الله، ويكون الدرس في مكان حلقة الشيخ عبد المحسن العباد، وبعد العصر إن شاء الله ويكون الدرس في هذا المكان. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، وجعل هذا المجلس مما يسرنا ويفرحنا عند لقائه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع كتاب العارية. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن العارية أو العارية إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه ليرد على مالكه، وعرفنا أن العارية مشروعة باتفاق العلماء، وأنها من أوجه الخير ومن أنواع المعروف بإجماع العلماء، وأن فاعلها مخلصا لله عز وجل يثاب على فعله. وعرفنا أن العلماء اختلفوا في حكمها بعد ذلك، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنها مستحبة من المستحبات، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها واجبة. وعرفنا أن الراجح إن شاء الله أن الأصل فيها أنها مستحبة وقد تجب، وذلك عند شدة الحاجة للمستعير واستغناء المعير عن المنفعة، فإنه إذا سأله أخوه تلك المنفعة يجب عليه أن يبذلها له. وعرفنا أن العارية تنعقد بكل لفظ أو فعل دل عليها، وعرفنا أنه يشترط لانعقادها عارية ثلاثة شروط: الأول أن تكون العين المعارة ذات نفع تبقى العين بعد استيفائه، والثاني أن يكون نفعها مباحا، قلنا إما مطلقا وإما في حال دون حال، فإن كان نفعها مطلقا فإنها تعار لكل أحد لأن نفعها مباح لكل أحد، وإن كان نفعها مباحا في حال دون حال فإنه تجوز إعارتها لمن يباح له نفعها، وتحرم إعارتها لمن يحرم عليه نفعها. وعرفنا أن الشرط الثالث أن يكون المعير أهلا للتبرع، كما عرفنا أن عقد العارية عقد جائز، فللمستعير أن يرجع عن هذا العقد وأن يرد العين المعارة إلى المعير متى شاء، وللمعير أن يرجع في هذا العقد وأن يطلب رد عينه متى شاء، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان يترتب على ذلك ضرر زائد بالمستعير، ومثلنا لذلك بأمثلة كثيرة. قلنا كما لو استعار الجار من جاره سيارة ليحمل عليها أثاث بيته، فلما وضع عليها الأثاث واستعان بالعمال على ذلك وأراد أن يتحرك طلب جاره منه أن يرد سيارته، فإنه لا يجوز له أن يطلب ذلك، ولا يجب على المستعير أن يردها فورا الطلب، بل له أن يستعملها حتى يزول الضرر. وعرفنا أنه إذا طلب المعير العين من المستعير وكان في ذلك ضرر زائد على المستعير فإن المعير لا يستحق شيئا مقابل بقاء العين في يد المستعير حتى يزول الضرر. ومفهوم ذلك أنه لو كان يحق للمعير أن يطلب رد العين المعارة فطلب ذلك من المستعير، لكن المستعير لم يردها وتأخر في ردها من غير عذر، فإن المعير يستحق أجرة المثل من وقت طلبه الرد إلى أن يردها المستعير. يعني مثلا استعار الجار من جاره سيارة ثم قال المعير للمستعير أعد لي سيارتي فأنا أحتاجها ولا ضرر زائدا على المستعير، فإنه يجب على المستعير أن يرد السيارة. فإن لم يردها من غير عذر وبقيت السيارة عنده مثلا بعد الطلب يوما، فإن المعير يستحق أجرة مثل سيارته لمدة يوم واحد. له أن يطلب ذلك وله أن يتنازل عنه. ووقفنا عند هذه النقطة، ونكمل في هذا المجلس إن شاء الله أحكام العارية. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت كتاب العارية: فصل. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر.
نعم، المستعير كالمستأجر في كون كل منهما أبيح له الانتفاع بالعين بإذن المالك. المستأجر مثلا عندما يستأجر سيارة فإنه يباح له أن ينتفع بالسيارة بإذن مالكها، لكن مالكها أخذ عوضا. والمستعير عندما يستعير السيارة فإنه يباح له الانتفاع بالسيارة بإذن مالكها، لكن المعير لم يأخذ عوضا. ولكن المستأجر يملك المنفعة، والمستعير يباح له الانتفاع، ولذلك يختلفان في بعض الأحكام. إذن المستعير والمستأجر يتفقان في بعض الأحكام. لماذا يتفقان؟ لكون كل واحد منهما أبيح له الانتفاع بالعين بإذن المالك. ولماذا يختلفان في بعض الأحكام؟ لأن المستأجر يملك المنفعة لأنه بذل عوضا، والمستعير لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع، فيباح له أن ينتفع. ولذلك قال المصنف: نعم،
قال: إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك.
نعم، هنا يختلفان. فالمستأجر له أن يعير العين المؤجرة إلى مثله. وفي المدة التي لا تزيد عن مدة الإجارة، وله أن يؤجر العين المؤجرة كذلك كما قلنا في الإعارة، إلا إذا اشترط عليه المؤجر ألا يخرجها من يده. فهناك نقول المسلمون على شروطهم. جاءني شخص قال: يا شيخ، أنا استأجرت سيارة في اليوم ب100 ريال، فجاءني أحد وقال: استأجر منك السيارة نصف يوم ب80 ريالا، فهل يجوز لي أن أؤجرها عليه؟ أسأله سؤالا: هل اشترط عليك المؤجر أن لا تؤجرها أو أن لا تخرجها من يدك؟ قال: لا، ما اشترط. هل جرى العرف في البلد بهذا؟ قال: لا، ما جرى. نقول يجوز، نقول يجوز. لماذا؟ لأنه يملك المنفعة فله أن يؤجرها. أما المستعير فإنه يملك الانتفاع ولا يملك إعارة العين المستعارة أو تأجيرها إلا بإذن المالك. بمعنى يا إخوة المستعير له أن يعير العين المستعارة أو أن يؤجرها إذا أذن له المالك باتفاق العلماء. المستعير له أن يعير العين. جئتني فاستعرت مني كتابا لمدة شهر فقلت لك نعم أعيرك الكتاب لمدة شهر ولك أن تعيره إلى مثلك من طلاب العلم في هذه المدة باتفاق العلماء، لك أن تعيره إلى مثلك في هذه المدة. وكذلك لو أذن له أن يؤجرها فإن له أن يؤجرها باتفاق العلماء. أما طيب كيف نعرف إذن المالك؟ نعرف كما يقول العلماء بثلاثة أمور: بالنص كما ضربت المثال، وبالعرف إذا جرى العرف أن المستعير يعير ويؤجر بغير نكير، هذا الذي عليه العمل في البلد، إذن نقول إن العرف يدل على أن المعير أذن، لأنه لو كان يريد غير الذي جرى به العرف لنص عليه وقال عندما أعار بشرط لا تعيرها بشرط لا تؤجرها. والثالث دلالة الحال، دلالة الحال تدل على الإذن، يعني مثلا استعرت مني القلم فأمسكت بالغطاء وأعطيتك القلم فكتبت به، ثم رأيت جارك يحتاج أن يكتب فأعطيته القلم وأنا أنظر، ما تمعرت ولا نهرت ولا نهيت، إذن حالي يدل على ماذا؟ على أني راضي وعلى أني أذنت. هذا معنى قول الفقهاء إن إذن المعير يعرف بالنص أو العرف أو دلالة الحال، لكنه كما قلنا لا يملك الإعارة والإجارة بدون إذن المالك، وذلك عند الحنابلة، ووافقهم الشافعية في الأصح، ووافقهم الشافعية في الأصح. لماذا؟ لأنه لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع، والانتفاع الأصل أنه مقصور عليه على صاحبه، فليس له أن ينقل العين إلى غيره بغير إذن المالك، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل.
نعم، يعني أن يد المستعير على العين المعارة يد ضمان مطلقة، وذلك عند الحنابلة والشافعية وبعض المالكية. فالعين المعارة يضمنها المستعير بمجرد العقد إذا تلفت، سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى، ما دام أنها تلفت عنده فإنه يضمنها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان كما تقدم معنا: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. قالوا: فوصف النبي صلى الله عليه وسلم العارية بأنها مضمونة، فوصف العارية أنها مضمونة، فحيث ما كانت العارية فالعارية فإنها تكون مضمونة. بالمناسبة يا إخوة، العارية تطلق على الفعل وتطلق على العين المعارة، العين المعارة تسمى عارية وتسمى عارية، والفعل الذي هو الإعطاء والإباحة يسمى أيضا عارية ويسمى عارية، ولذلك ستجدون أن هذا أحيانا يرد على لساني. إذن دليلهم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف العارية بأنها مضمونة، فحيثما وجدت العارية فهي مضمونة. ودليلهم الثاني أن المستعير قد قبض العين المعارة لحظ نفسه المحض ولا حظ للمعير، المعير يبحث عن الأجر فقط، فهو قابض لحظ نفسه. والقاعدة أن من يقبض لحظ نفسه المحض يكون ضامنا مطلقا، يكون ضامنا مطلقا، لأن المعير محسن، والله عز وجل يقول وما على المحسنين من سبيل، فلو لم نضمن المستعير مطلقا نكون جعلنا على المحسن سبيلا. واضح الدليل يا إخوة؟ هذان الدليلان للجمهور. ومذهب الحنفية أن يد المستعير يد أمانة. ما معنى يد أمانة؟ يعني أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، وإلا فلا يضمن. وهذا القول قوي، فالخلاف قوي. لماذا أقول إنه قوي؟ لأن أبا داود روى بإسناد صححه الألباني عن يعلى رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليعلى رضي الله عنه: إذا أرسلت إليك رسلي فأعطهم من مالك 30 بعيرا و30 درعا. قال: قلت يا رسول الله، أعور مضمونة أو عور مؤدة؟ أعور يعني عارية، مضمونة أو عور مؤدة؟ قال: بل مؤدة. قال: بل مؤدة. الحظوا أن يعلى رضي الله عنه قسم، فقال: أعور مضمونة أو عور مؤدة. فدل ذلك على أن المستقر عند الصحابة أن من العارية ما تكون مضمونة ومنها ما تكون مؤدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كل عارية مضمونة، بل قال: بل عارية مؤدة. طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا يا إخوة أن العارية المضمونة هي التي اشترط ضمانها، هي التي اشترط ضمانها. وعلى هذا حمل حديث صفوان: بل عارية مضمونة، قالوا معناها: بل عارية أشترط لك ضمانها، فأنا ضامن. ومؤداه وهي التي لم يشترط ضمانها، والمؤداه هي الأمانة، لأن الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا معنى مؤداه أنها أمانة، فتكون اليد عليها يد أمانة. ولذلك قلت إن الخلاف قوي، إن الخلاف قوي. وتعرفون من عادتي أني إذا ذكرت الخلاف وذكرت قوته ولم أرجح أني لم أصل إلى ترجيح تطمئن إليه نفسي، فأعرض القولين القويين كما هما. فإن اشترط المعير على المستعير الضمان، يعني عرفنا العقد. طيب إن اشترط المعير على المستعير الضمان، قال أعيرك الكتاب بشرط أن تضمنه مطلقا، فهذا شرط يؤكد الحكم الشرعي عند الجمهور، لأن العارية عند الجمهور مضمونة مطلقا، فهذا الشرط يؤكد الحكم الشرعي. وأما عند غيرهم فقيل هذا شرط صحيح. لماذا؟ قالوا لأنه في باب الإحسان، والإحسان يحتمل التوسعة، يحتمل التوسعة، ليس مثل المعاوضات. سبق في المعاوضات قلنا اشتراط الضمان أحيانا يكون باطلا لأنه يخالف الحكم الشرعي. هناك باب المعاوضة أخذ وإعطاء وفيه نزاع، أما هنا فهذا باب إحسان، أصلا المعير محسن ولو شاء ما أعطاه، فكونه يشترط عليه أن يضمن الباب واسع. وعند جماعة من الحنفية الذين يقولون بهذا القول الذي نفرع عليه، الشرط باطل، الشرط باطل لأنه يخالف الحكم الشرعي. ودليل وحديث صفوان دليل على الضمان مطلقا إن قلنا إنه صفة، وعلى جواز الاشتراط إن قلنا إنه شرط، إن قلنا إنه شرط. نعم.
قال رحمه الله: فهي مضمونة عليه بمثل مثليه.
إذن يعني فهمنا أن المستعير إذا تعدى كأن وضع على الدابة ما لا تتحمله فتلفت الدابة، يضمن بإجماع العلماء. وأن المستعير إذا فرط كأن أوقف الدابة في غير حرز مرسلة من غير قيد فذهبت، إن كانت من الدواب الحية، أو أخذت إن كانت من الدواب الحية أو سيارة أو نحو ذلك، فإنه يضمن باتفاق العلماء لأنه فرط. أما إذا تلفت بغير تعدي ولا تفريط ففيها خلاف قوي. نعم.
قال رحمه الله: فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف.
نعم، هذا الأصل في الضمان، تقدم الكلام عن المثليات. فالمثلي يضمن بمثله، والقيمي يضمن بقيمته يوم التلف وليس يوم الإعارة، لأن القيمة إنما وجبت يوم التلف. يعني يا إخوة، لو كانت السيارة يوم الإعارة تساوي 10,000، ويوم التلف تساوي 15,000، فكم الضمان؟ الضمان يضمن 15,000، لأن القيمة إنما وجبت في ذمته يوم التلف، فينظر إلى القيمة يوم التلف. نعم.
قال: فرط أو لا.
نعم، هذا الذي معنا الذي تقدم معنا أنه مطلقا، أنه مطلقا، فيده يد ضمان. نعم.
قال رحمه الله: لكن لا ضمان في أربع مسائل.
هذا استثناء من كون العارية مضمونة مطلقا، فهذه المسائل الأربع مستثناة لأسباب خاصة. نعم.
قال: لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط، فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح.
يعني من استعار شيئا من وقف، انتبهوا لما نقول، استعار شيئا من وقف وهو من أهله فاستعمله الاستعمال المعتاد ولم يتعد ولم يفرط فتلف فإنه لا يضمنه، مع أن قلنا إن العارية مضمونة مطلقا، لكن هنا قلنا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. مثلا الكتب، لو أن شخصا أوقف كتبه على طلاب العلم، فجاء طالب علم، إذا من أهل الوقف ولا لا؟ من أهل الوقف، فاستعار كتابا فاستعمله الاستعمال المعتاد، لكن احترق بيته، احترق بيته بغير سبب منه، واحترق الكتاب في هذا الحريق، فهل يضمن؟ يقول لك لا، لا يضمن، لأنه كالمالك، لأنه من أهل الوقف، لكن لما كان لا يملك بل يجب عليه الرد كان أمينا. انتبهوا لما نقول، لأن لو قلنا كالمالك فقط، المالك لو تلف الذي يملكه بتعدي أو تفريط أو غير ذلك ما يضمن. هم يقولوا لك إنه كالمالك، لكن لما كان يجب عليه الرد كان أمينا، والأمين يضمن إذا تعدى أو فرط. تفهمون من هذا أنه لو استعاره من ليس من أهل الوقف فإنه يضمن مطلقا، فإنه يضمن مطلقا. نعم.
قال: وفيما إذا أعارها المستأجر؟
تقدم معنا أن المستأجر له أن يعير، أن المستأجر له أن يعير ما لم يشترط عليه المؤجر أن لا يخرجها من يده. وتقدم معنا في باب الإجارة أن المؤجر أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. يعني يا إخوة، أنا استأجرت سيارة فتلفت السيارة بتعد مني أو تفريط فإني أضمن، لكن لو تلفت بغير تعد مني ولا تفريط فإني لا أضمن. هذا تقدم. جيد، أنا أعرت السيارة فاستعارها شخص فتلفت في يده، بتعد أو تفريط فإنه يضمن، لأن الأصيل الذي هو أنا يضمن. وإن تلفت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن، المعير هنا لا، المستعير هنا لا يضمن. لماذا؟ لأن الأصيل لا يضمن. هنا المستعير يضمن لمن؟ من صاحبه الذي أعاره؟ المؤجر. هل المؤجر يضمن في هذه الحال؟ ما تعدى ولا فرط، هل يضمن المستأجر؟ هل يضمن يا إخوة؟ ما يضمن، وبالتالي لا مجال للضمان عند عدم التعدي والتفريط. هنا المستعير فرع عن المؤجر، عن المستأجر، والمستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فهذا سبب استثناء المسألة. نعم.
قال: أو بليت فيما أعيرت له.
نعم، انتبهوا لهذه الثالثة، أي بلي بعض أجزائها أو وصفها أو نقصت قيمتها بالاستعمال المعتاد، أي بلي بعض أجزائها أو وصفها، يعني بلي وصفها أو نقصت قيمتها بالاستعمال المعتاد، كأن تغير لون الثوب. استعرت منك ثوبا لألبسه فلبسته فتغير لونه بالاستعمال، بهت لونه كما نقول في العامية، صار باهتا، أو خروج بعض الخيوط من العمامة. الآن عندما تلبس هذه العمامة التي نلبسها نحن، هذه الحمراء أو البيضاء التي فيها خيوط، بالاستعمال يخرج منها خيوط دائما، فاستعار عمامة فخرجت منها بعض الخيوط، صارت واضحة أن هناك نقصا في بعض الخيوط. هذا معتاد. أو تنقص قيمة السيارة بالاستعمال المعتاد ونحو ذلك، فإن المستعير لا يضمن، لأن هذا البلاء أثر استعمال مأذون فيه بلا تعد ولا تفريط، لأن هذا البلاء أثر استعمال مأذون فيه بلا تعد ولا تفريط. وإن شئت قل لأن إعارتها تتضمن رضا المالك بهذا البلاء، لأنه معروف، هو أعرى وهو يعرف أن الكتاب مثلا إذا استعمل يظهر أثر ذلك على الأوراق، أن الثوب إذا استعمل قد يتغير لونه، أن السيارة مع الاستعمال قد تنقص قيمتها، فهو يعرف هذا فيكون راضيا به، فيكون راضيا به، فلا ضمان على المستعير. قال الماوردي من أئمة الشافعية: اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير. اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير. يعني حضرني شيء الآن وأنا أشرح، يعني لما ذكرت الماوردي، الماوردي من أئمة الشافعية، والمرداوي من أئمة الحنابلة. وأذكر عندما كنت في السنة الرابعة في البحث، في مادة البحث، اختبرني المناقش في هذا بالذات، في الماوردي والمرداوي، جزى الله شيوخنا عنا خيرا. إذن الماوردي ينقل اتفاق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير. لماذا نقلت عن إمام من أئمة الشافعية هنا أنه ينقل الاتفاق؟ لأن بعض الشافعية خالف، فأردت أن أقول إن هذا الخلاف ضعيف حتى أئمة الشافعية لا يلتفتون إليه. أخاف منكم، بعضكم ممكن يذهب ويقرأ ويقول الشيخ يقول قالوا الاتفاق فيه خلاف. وهل ينطبق ذلك على بلاها بالكامل أو تلفها بالكامل؟ لو افترضنا أن العادة أنها تبقى لكن بالاستعمال المعتاد تلفت، بالاستعمال المعتاد تلفت، أعرتني ثوبا مستعملا عندك، استعملته حتى كاد يتشقق، وقلت لك والله اليوم يعني هذا كان موجودا قديما، اليوم نحن في خير وعافية، الإمام أحمد أو غيره الآن لا أتذكر، وأظنه الإمام أحمد، غاب عن مجلس العلم أياما وفقد، فذهب من يتفقده من إخوانه فوجده في بيته جالسا لا يخرج، لأنه ليس عنده إلا ثوب واحد وقد سرقه السراق. اليوم نحن في عافية، الفقير منا ولله الحمد والمنة عنده ثياب، فقد يكون عندك ثوب مثلا، وقلت لك يا أخي أنا أحتاج ثوبك أستعير منك ثوبا لأني محتاج أذهب إلى مكان وما عندي ثوب، يعني كل ثيابي ممزقة أو شيء من هذا القبيل مثلا، فأعرتني ثوبك وكان الثوب مستعملا عندك، لما لبست مرة مرتين تمزق صار ما يصلح، ولكن استعملته الاستعمال المعتاد لكنه مع الزمن بلي. فهل ينطبق هذا على التلف الكلي؟ محل خلاف بين الفقهاء، وحتى عند الحنابلة في خلاف، لكن الراجح نعم، ما دام أن تلفه أثر استعمال معتاد مبني على إذن فإنه لا ضمان على المستعير، لا ضمان على المستعير. نعم.
قال: واركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته.
نعم، انتبهوا لهذه المسألة لأن بعض الشراح شرحها غلط، قال: أو أركب دابته، يعني لو أركب شخص دابته وهو يقودها، انتبهوا لهذا، صاحب الدابة يقودها وصاحبه راكب على الدابة، يعني لم يعطه الدابة ليركبها وإنما أركبه على الدابة، فرق. يعني بالسيارة مثلا، وإن كان هذا المثال في السيارة ما يأتي، لكن بالسيارة مثلا فرق بين أن أعطيك السيارة لتركبها وتذهب بها وبين أن أركبك معي في السيارة. فكذلك هنا ما يقصدون أنه أعطاها الدابة ليركبها، لأنه لو أعطاها الدابة ليركبها فهذه عارية، هذه عارية، لكن أركبه على الدابة وهو معه يقود الدابة منقطعا لله. ما معنى هذه الجملة؟ منقطعا لله أي سائرا سيرا في طاعة، سائرا سيرا في طاعة، كمن يسير إلى المسجد فأركب على الدابة، كان يسير بدابته فرأى شخصا، رأى شيبة يسير إلى المسجد على رجليه فنزل عن الدابة وقال اركب، هذا منقطع لله بهذا المعنى لأنه يسير إلى طاعة، أو يسير إلى الحج، أو يسير إلى العمرة، أو يسير إلى الجهاد. فتلفت تحته لم يضمنها مطلقا، لأنها لم تكن في حفظه بل في حفظ صاحبها، صاحبها ما تركها ولكنه أركبه عليها. نعم.
قال رحمه الله: ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير.
هذه المسألة متفرعة عن مسألة استعارة العين لرهن، كما لو أراد آفاقي أن يشتري شيئا من مدني إلى أجل، فطلب المدني منه رهنا، هذا آفاقي ما عنده شيء في المدينة، فطلب الآفاقي من مدني آخر أن يعيره عينا ليرهنها، أن يعيره عينا ليرهنها مدة معلومة، مدة معلومة، فإنه عند جمهور أهل العلم يجوز ذلك، بل حكى ابن المنذر الاتفاق، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء ليرهنه على دنانير معلومة عند رجل سمي له إلى وقت معلوم فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جائز. لاحظوا أن ابن المنذر ذكر قيودا، هذه القيود تجعل الأمر محل اتفاق، لكن الشافعية في الحقيقة عندهم تشدد في إجازة هذه المسألة، فيشترطون أنه لابد من معرفة قدر الرهن وقدر الدين ومدة الرهن وجنس الدين لا مطلقا. فالشاهد أنه في الجملة العلماء متفقون على جواز إعارة العين لترهن. طيب، إن استعار عينا ليرهنها فرهنها فيما استعارها له، فإن يد الراهن كما هو معلوم وتقدم معنا يد أمانة، يعني يد المرتهن، عندما نقول الراهن هو المرتهن يد أمانة، ويد المستعير يد ضمان، يد المستعير يد ضمان كما ذكر المصنف. طيب، بناء عليه إذا تلفت العين المستعارة بالتعدي أو التفريط التي جعلت رهنا فإن للمالك الخيار، إن شاء ضمن المرتهن لأنه يضمن لأنه متعدي أو مفرط، وإن شاء ضمن المستعير للرهن لأنه هو المباشر بالنسبة له. طيب، إن ضمن المستعير ماذا يفعل المستعير؟ يعود على المرتهن بالضمان، لأن الذي أتلف هو المرتهن، الذي أتلف هو المرتهن. هذا واضح يا إخوة؟ الله يعيننا وإياك. طيب، إذا تلفت العين في يد المرتهن بغير تعد ولا تفريط، أنا استعرت منك عينا لأرهنها فرهنتها كما طلبت منك، فتلفت عند المرتهن بغير تعد ولا تفريط، هل يضمن المرتهن؟ الجواب ما يضمن، لأن يده يد أمانة. إذن من الذي يضمن هنا؟ المستعير، لأن يده يد ضمان، يد ضمان. إذن هنا المالك له أن يضمن المستعير فقط وليس له أن يضمن المرتهن، لأن يد المرتهن يد أمانة. نعم.
قال رحمه الله: ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن.
هذه ليست من مسائل العارية، ولكنها ذكرت إلحاقا لتفهم بعض المسائل بعض مسائل العارية كما سأشرح لكم. الشريك لو سلم شريكه دابته الخاصة التي يملكها وأذن له في استعمالها بلا مقابل فاستعملها، هل هذه عارية يا إخوة أو ليست عارية؟ عارية، أعطاه دابته الخاصة التي يملكها هو، ليست من الشركة ولا علاقة لها بالشركة، وأذن له في أن يستعملها فاستعملها وركبها، هذه عارية، هذه عارية، لكن ليست مذكورة عندنا هنا. المذكور عندنا لو أعطى الشريك دابته الخاصة التي يملكها لشريكه فلم يستعملها الشريك، ما انتفع بها، هذه عارية؟ ليست عارية، لأنه لم ينتفع. أو استعملها في مقابل علفها، أنفق عليها. هذه أيضا عارية يا إخوة، وليست عارية، ليست عارية لأنه دفع عوضا، والعارية ليس فيها عوض. إذن إذا سلم الشريك دابته الخاصة المملوكة له لشريكها فلم يستعملها الشريك أو استعملها الشريك مقابل نفقته عليها، فتلفت من غير تعد ولا تفريط، فإنه لا يضمن، لأن يده يد أمانة، هو في الحقيقة إما مودع أو وكيل. إما مودع وضعت عنده الدابة وديعة، وإما وكيل، وإما مستأجر، وإما مستأجر إذا كان ينفق عليها مقابل استعمالها، فيده يد أمانة، وهذه ليست عارية. أما إذا تلفت بتعد أو تفريط فإنه يضمن. تضمنت هذه المسألة، واضح المسألة يا إخوة؟ تضمنت هذه المسألة، طبعا نحن كل ما تقدمنا في الوقت كل ما الأذهان نزل مستوى الاستيعاب فيها، لكن نريد أن نختم، يعني نريد أن نختم الباب الكتاب. هذه المسألة تضمنت إشارة إلى مسألة مهمة من مسائل العارية ولم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي إذا كانت العين المعارة تحتاج إلى نفقة فعلى من تكون نفقتها؟ أعلى المعير أو على المستعير؟ هذه المسألة خلافية، والذي عليه الحنابلة والمالكية والشافعية، وهو الراجح عندي، أن نفقة العين المعارة التي يترتب عليها بقاؤها تكون على المعير، مثل العلف للدابة، لو ما أعطيناها العلف ماتت، تكون على المعير. لماذا؟ لأنه المالك، والنفقة على المالك، ولأن العارية وصفها أن تكون بلا عوض، فلو أوجبنا هذه النفقة على المستعير لكان بعوض، فخرجت عن كونها عارية. واضح؟ إذن النفقة التي يترتب عليها البقاء تكون على المعير على الراجح. أما النفقة التي تحصل بها المنفعة فهي على المستعير. اضرب لنا مثالا، بنزين السيارة، حتى تتحرك السيارة وتنتفع بها لابد أن يكون فيها بنزين، فأنت استعرت مني السيارة وذهبت وتنقلت، انتهى البنزين الذي وضعته أنا، اتصلت عليه قلت فلان ترى السيارة انتهى بنزينها عبيها، قلت والله إن كنت تريد تتحرك بها عبيها، قال طيب متى تحاسبني؟ كيف أحاسبك؟ قال قيمة البنزين، سيارتك هذه ما هي سيارتي. والفقهاء يقولون النفقة على المعير، أقول له أنت نصف فقيه، ونصف الفقيه يفسد ولا يصلح. نعم، النفقة على المعير إذا كانت النفقة يترتب عليها بقاء العين، أما النفقة التي يترتب عليها تحصيل النفع فهي على المستعير، فهي على المستعير. وهذه مسألة مهمة جدا. طيب نختم بسطر: مؤونة رد العارية أو العارية أو العين المعارة تكون على من؟ عند جمهور الفقهاء تكون على المستعير، لأنه يجب عليه أن يردها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتكون مؤونة الرد على المستعير. وبهذا نكون انتهينا من كتاب العارية، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما نقول النفع، وأن يفقهنا جميعا في دينه. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة، وقبل أن نجيب عن الأسئلة المطروحة من الحاضرين ندخل سؤالا لأحد إخواننا. أحد إخواننا يرسل لي منذ زمن سؤالا، في الحقيقة ما أحببت أن أجيب عنه لأني ما أحب طرح هذه المسألة، لكنه صار يذكر في الأيام الأخيرة شيئا جعلني مضطرا أن أجيب. يقول الأخ في مجمل سؤاله: إنهم مجموعة طيبة من إخواننا السلفيين أهل السنة في بلد غير إسلامي، وكانوا يقومون بالدعوة ويتعاونون على الخير، إلا أنه طرأت عليهم مسألة في الفترة الأخيرة فرقتهم، ووصل الأمر إلى أن يضرب بعضهم بعضا، بل آخر ما قال لي وهو الذي جعلني أتكلم يقول: بدأ بعضنا يحمل السلاح على بعض وكلهم يستمعون لك، فهل من نصيحة؟ ما هذه المسألة؟ هذه المسألة مسألة العذر بالجهل في الشركيات، دخلت عليهم، بعضهم يقولون يعذر وبعضهم يقولون ما يعذر، اختلفوا، تفرقوا، تمزقوا، تقاتلوا، تضاربوا، تقاتلوا، يحملون السلاح على بعضهم الآن. يقول: فهل من نصيحة؟ فالكل يسمع لك. أقول لهم ولغيرهم: يا أهل السنة، يا من رزقكم الله هذه النعمة فعرفتم نعمة التوحيد وعرفتم الشرك وبؤسه وشره في الدنيا والآخرة، الأمة بحاجة إليكم أن ترفعوا الجهل عنها إن وجد، أن تجتهدوا في الدعوة إلى التوحيد، أن تعلموا الناس التوحيد، أن تصبروا على ما تلاقون في تعليم التوحيد. هب أن هناك جهلة، المطلوب منك أن ترفع جهلهم، أن تعلمهم، أن تشتغل بذلك، والله سيسألك عن هذا. عندك علم، ما علمت في أعظم حق وأعظم فرض في التوحيد، فالأمة بحاجة أن تعلم التوحيد، أن يذكر التوحيد على وجه التفصيل، وأن يذكر الشرك على وجه التفصيل، وأن يحذر من الشرك. وينبغي على دعاة التوحيد أن يذكروا الشرك وأنواعه على وجه التفصيل، وأن يذكروا النصوص الواردة المحذرة منه، بدون أن يلحقوا ذلك بما يهون من شأن الشرك في نفوس الناس، أو يهون من خوف الناس من الوعيد الذي في النصوص. لا يطرح مسألة العذر بالجهل بعد، انشروا التوحيد وبينوا الشرك واذكروا النصوص من الكتاب والسنة، واعلموا أن أعداءكم علموا أنكم لن تختلفوا في التوحيد ولن تختلفوا في الشرك ولن تختلفوا في الأصول، فنفخوا في هذه المسألة فيما بينكم ليفوزوا منكم بأحد أمرين أو بهما معا. إما أن يسمعوا منكم كلاما في عدم العذر مطلقا حتى يقولوا للناس إنكم تكفرون عموم الأمة وترون أكثر المسلمين كفارا ونحت حتى ينفروا من دعوتكم. والله يا إخوة والله إن الشيطان وحزبه لا يخافون من شيء كخوفهم من دعوة التوحيد والتحذير من الشرك. فأعداؤكم إذا ظفروا منكم بكلام ينشرونه بين الناس وأنكم ترون المسلمين جميعا كفارا إلا عددا يسيرا ينفرون من دعوتكم يريدون هذا، أو أن يظفروا منكم بتوسع في العذر حتى ينفروا منكم، فلا حاجة لهذا. اتركوا هذه المسألة، لا تطرحوها، واتفقوا على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فإن في هذا خيرا عظيما. يا إخوة، ينبغي أن نعلم أن نعمة الاجتماع على التوحيد والسنة نعمة عظمى يجب أن نحافظ عليها. ولذلك كنت ولا زلت أكرر: كن في الحق حبلا يجمع ولا تكن سيفا يقطع. احرص ما استطعت ما دام أن الحق يحتمل ذلك أن تجمع أهل الحق على الحق وبالحق ولو جاءك ما جاءك. اصبر وصابر ورابط ولا تعجل ولا تكن سيفا يقطع حتى يتعين ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فوصيتي لإخواني هؤلاء ولغيرهم: احمدوا الله على نعمة التوحيد والسنة، واحمدوا الله على نعمة الاجتماع، وادعوا الناس إلى دين، يقولهم في بلد غير مسلم، ادعوا الناس إلى الإسلام، وادعوا الناس إلى التوحيد، وحذروا الناس من الشرك، ولا تشتغلوا بهذه المسألة، لا تشتغلوا بها، واتركوا ما في القلوب في القلوب. طيب يقولون: كيف نعامل الناس؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول معاملة الإنسان نفسه بنفسه، كالاستغفار والترحم والعمرة عن الميت منهم والحج. فهنا أقول: من أظهر الشرك فعاملوه بظاهره، عاملوه بظاهره. والأمر الثاني المصالح العامة، كأن يكون إماما لمسجد ولا يوجد غيره، مسجد واحد في القرية وهذا إمامه ويظهر شركا، أقول في مثل هذا يرجع إلى علماء الأمة هل يكفرونه بعينه أو لا، لأن هذا يتعلق بالمصالح العامة، والمصالح العامة يرجع فيها إلى ولاة الأمر. ولاة الأمر قسمان: علماء وحكام، وهم هنا هم العلماء. يرجع إلى عالم رباني يعرف التوحيد والسنة ويحقق المسائل ويسأل عن هذا الشخص بعينه، فإن حكم بكفره ما يصلى خلفه. والقسم الثالث الأمور المتعدية، كتفريقه عن زوجته والميراث ونحو ذلك، هذا يرجع فيه إلى حكم القضاء أو حكم من ينزل نفسه منزلة القاضي إن لم يوجد قضاء شرعي. هذا من باب الحل للمسألة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا اشترط الضمان في بعض الأمور المستثناء كالوقف مثلا، هل يكون هذا الشرط صحيحا؟
إذا اشترط الضمان في التبرع فإنه لا بأس به، لأن التبرع والإحسان باب واسع. فإذا رأى القائم على الوقف تساهل الناس وأراد إحرازه فاشترط، فالراجح أن الشرط يصح. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم تعليق التميمة على الأولاد؟ يقول أنه ورد حديث عند الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعلق على رقاب أولاده.
تعليق التميمة شر مستطير وضرر على الدين وضرر على العافية، فالتميمة إن كانت من غير القرآن أو من شيء مجهول لا يعلم أنه قرآن أو غير قرآن فهي شرك، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتم له قصد، أن لا يتم الله له قصده، ولا خير في هذا، ولا تجلب حفظا وإنما تقود شرا كما قلنا في الدين والعافية. وإن كانت من القرآن فإن ظاهر النصوص وفعل السلف أنها حرام، لأنهم لم يفرقوا بين المعلقات بل كانوا يقطعونها مطلقا، وقال أحدهم لآخر: لو مت وهي عليك ما صليت عليك، أو قال: ما أفلحت أبدا. فالأمر عظيم، فالواجب على المؤمنين البعد عن التمائم، سواء المعلقة على الأولاد تعلق على العضد أو في الرقبة أو في الفخذ، أو المعلقة على السيارات وترونها معلقة أو مكتوبة. بعض الناس يكتب على سيارته: عين الحسود فيها عود، هذه تميمة، هذه تميمة. وبعض الناس يضع لك كفا إما في الأمام وإما في الخلف يعمل كذا، هذا معتقد فاسد خمسة وخميسة. بعض الناس إذا جئت عنده وتكلمت وخاف من الحسد قال: اليوم الخميس والساعة خمسة ونحن خمسة، يظنون أن الخمسة تدفع الحسد وتدفع العين والعياذ بالله. هذه تميمة، نوع من التمائم، يعلقونها على السيارات، قد يعلق آية الكرسي في السيارة، هذه تميمة. وقلنا إن الظاهر كلام السلف والنصوص أنها تدخل في التحريم، وإن كنا لا نقول إنها شرك إذا كانت من القرآن، لكن تدخل في التحريم. بعض الناس يجعل بلاطة عند مدخل البيت: قل أعوذ برب الناس، أو نعوذ بالله من عين الحاسدين، أو غير ذلك. هذه تمائم يجب على المسلمين أن يتخلصوا منها وأن يتوكلوا على الله. نعم.
أحسن عليكم. يسأل عن جمعيات الموظفين: إذا اشترط أحدهم أن تكون الدفعة الأولى من المال له، هل في ذلك مانع؟
تكون إيش؟
الدفعة الأولى من المال له، هل في ذلك مانع؟ وهل يختلف الحكم إذا كان كلهم راضين أو بعضهم راض وبعضهم غير راض؟
جمعيات الموظفين أو الناس بحيث يجتمع أقوام في جمع أموال تدار بينهم لنفعهم، هذه على الراجح عندي من التعاون على البر والتقوى، وهي جائزة ولا حرج فيها. ويعين الترتيب فيها بالقرعة، فيخرج الأول والثاني إلى آخره بالقرعة أو بالتراضي، فإن قال أحد مثلا أنا لا أحتاجها إلا في آخر العام وقت الإيجار، أكثر الناس مساكين اليوم يعملونها من أجل الإيجار، فأنا وقت الإيجار عندي آخر العام ما أريدها الآن، أريد أن أكون الأخير. آخر قال لا في شهر 6 آخر، واتفقوا على هذا ومصالحهم على هذا ما في حرج. وإن طلب واحد منهم وقتا ورضي الآخرون لا حرج، لأن المسألة من باب التعاون والإحسان. لكن ليس لأحد أن يأخذ وقتا مع عدم رضا الآخرين، يعني مثلا يقول لهم أنا الذي أجمع فأنا الأول، وهو يعلم أن هؤلاء أو بعضهم لا يرضون بهذا، ما يجوز، لأنه لا يجوز له أن ينتفع بأموالهم إلا بطيبة نفس منهم، إلا بطيبة نفس منهم. نعم
أحصل لكم. هذا يقول إذا كان الإنسان مستأجرا لشقة وتعطل فيها بعض الأجهزة الكهربائية كالمكيف والسخانة مثلا، فهل يضمن أم لا؟
يعني الذي أفهمه أن المكيف يعني من صاحب العمارة من المؤجر، لأن يعني هذا يختلف، بعض الناس المستأجر يأتي بالمكيفات، لكن الذي أفهمه من السؤال الآن أن المكيف من المؤجر من صاحب العمارة، الشقة فيها المكيفات، فتلف المكيف فهل يضمن؟ إن كان ذلك بتعد منه أو تفريط فإنه يضمن وعليه إصلاح المكيف. أما إذا تلف المكيف من غير تعدي ولا تفريط، مثلا انطفأت الكهرباء فجأة ثم عادت فجأة، يعني عندنا الحمد لله هذا قليل، في بعض البلدان رعب، فجأة تنطفي الكهرباء ثم ترجع في نفس اللحظة، يعني مكيف دن دن، عشنا هذا والله في بعض الدول التي زرناها. فانطفأت الكهرباء ثم عادت، تلف المكيف ما عليه ضمان، لا يكون الضمان على المستأجر لأنه لم يتعد ولم يفرط. أنبه الإخوة إلى أن سنجلس غدا لدرسين بعد الفجر إن شاء الله، ويكون الدرس في مكان حلقة الشيخ عبد المحسن العباد، وبعد العصر إن شاء الله ويكون الدرس في هذا المكان، وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع وجعل هذا المجلس مما يسرنا ويفرحنا عند لقائه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.